بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. إخوة الكرام، ثمة أسرار في هذه الحياة من تأملها عرف عجائب بعض القصص. دعوني أذكر لكم قصة لأحد الإخوة، قصيرة لكن وراءها سر كبير هو مدار حديثي معكم في هذه الدقائق. أحد الزملاء قاضي في مكة المكرمة، عنده 7 أولاد، بارك الله له وأعانه وأصلح لنا ولكم، كلهم حفظ لكتاب الله، كلهم بلا استثناء حفظ لكتاب الله. أحد الإخوة شاب لا يزال صغيرا، والله عز وجل فتح عليه في باب التأليف، وكلما أنزل كتابا في السوق يتطاير بين يدي الناس. رجل بحكم أن لي علاقة بالاستشارات الأسرية ومشاكل الناس وسماعها، سمعت من أكثر من شخص يقول منذ تزوجت ولي أكثر من 20 سنة، والله ما حصل بيني وبين زوجتي خصومة ولو لدقيقة واحدة. هذه الأشياء عندما تسمعها، ما السر فيها؟ هل هو أن هذا الرجل مميز؟ هل أن هذا القاضي تفرغ لأولاده وفتح حلقة تحفيظ في الداخل؟ لا، السر أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى يعطي الناس خصلة خاصة به لا يمكن أن يهبها أحد لأحد إلا الله عز وجل لعباده، وهي البركة. أن يبارك الله لك في نفسك فلا تكاد تصاب بمرض إلا شيء خفيف مما درج عليه الناس، ويبارك لك في عائلتك فلا تقع بينك وبين زوجتك خصومة، الناس تسمع صياحهم ومشاكلهم بينما هذا الإنسان ليس بينه وبين زوجته خصومة، تسمع عن أحد أقاربك أو جيرانك أن أحد أولاده ضيع عمره ووقته، وأن هذا الشاب المراهق ابن 15 أو 18 كل يوم يأتي بمصيبة لأهل بيته، واليوم يدخن وغدا يفحط وثالثة يفعل كذا، بينما إحدى الأسر تجد أولادها في قمة الهدوء وقمة السكينة وقمة الصلاح. ما السبب؟ هل السبب لأننا نحن متعلمون نحو ذلك في بيوت؟ هناك بيوت أيها الأحبة آباؤها أو الوالد فيها والوالدة يحملون شهادات دكتورة، مع هذا أولادهم يؤذوهم في قمة الأذى. إذن السبب الحقيقي هو البركة. دعوني أتحدث معكم عن البركة، كيف الله عز وجل عظم هذا الموضوع، وأين تقع البركة، وكيف تحصل البركة لكل واحد منا، وما هي موانع البركة التي إذا فعلها الإنسان منعت عنه البركة في نفسه، في ماله، في علمه، في عمره، في أولاده، في زوجته، في كل شيء من شؤون حياته. وقبل هذا اسمعوا هذه القصة التي حصلت في أيام هارون الرشيد. هارون الرشيد جاء له مرة بكيس، كيس صغير فيه ذرة، حب ذرة، ولكن الحبة مثل حبة الحمص من حجمها الكبير، وكتب في داخل هذا الكيس: هذا كان في زمن البركة. وكلنا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ما الذي سيحصل في آخر الزمان؟ قال، لاحظوا في الحديث شيء عجيب يقرأه الإنسان في صحيح مسلم في كتاب الفتن أو غيره، قال: ثم تخرج الأرض بركتها، ثم قال: وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من الإبل لتكفي القبيلة من الناس، وإن الناس مجموعة كبيرة من الناس. لاحظ أنت، تتصور الآن مثلا 50 شخص، هؤلاء 50 شخص ماذا يحتاجوا حتى يظلهم؟ يحتاجوا مساحة كبيرة جدا من المظلات. قال: وإن الفئام من الناس ليستظلون بقحف رمانة. كيف يحصل هذا؟ إلا لأن الله تعالى يبارك في الأرض بركة لا تكاد تجدها في مثل هذه الأزمنة. ولهذا النووي رحمه الله تعالى بوب في كتاب له في رياض الصالحين قد تمرون عليه يوما ما، قال: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. لكن هذه اللفظة وهي البركة، ما المراد بها؟ المراد بها إذا سمعت كلمة البركة أي أنما والزيادة، إذا بارك الله يعني زاد الخير في هذا الشيء، وليس فقط النماء والزيادة، وإنما الثبات والدوام، يعني يبارك ويديم هذه البركة أيضا في بيتك. فإذا حلت في البيت لا تخرج منه، لكن بشرط أن يحافظ عليها الإنسان، لأنها قد تدخل إلى المنزل ثم تأتي موانع تخرجها من هذا البيت. إذن هي خير ثابت مع زيادة ونماء، ولا تكون هذه البركة إلا من الله تعالى. يا أيها الأحبة، بحكم أني إمام مسجد ويعني قديم في الإمامة شوي، لي 25 سنة الحمد لله إماما، هناك بعض الأشخاص في المساجد بارك الله لهم في قضية النوافل. عندي مجموعة من الأشخاص في المسجد لا يكادون يتركون السنة الراتبة مطلقا، ما رأيتهم تركوا السنة الراتبة لا القبلية ولا البعدية. هذا توفيق من الله، هذه بركة من الله، بارك الله في علم هذا الإنسان وزاده توفيقا وثباتا على هذا الأمر. إنسان إخوة الكرام له 20 سنة لم يترك الوتر ليلة واحدة، رجل لم يترك تلاوة القرآن يوميا ولو جزءا واحدا، لم يتركه لحظة واحدة. والله أنا أحكي لكم عن شخص عندنا في الحي من عائلة العجاجي، هذا الرجل بلغ من الكبر عتية، لكنه يعني وصل إلى عمر كبير جدا فوق 70 سنة، تمام، لا يخطئ يوميا 10 أجزاء يوميا، في كل 3 أيام يختم القرآن كاملا. هذا إنسان بارك الله له في عمره. القضية ترى ليست بالعلم وشهادات وعمر يعني نشاط وشباب، القضية بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن كمسلمين فينا من البركة ما قال أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من الشجر بركته كبركة المسلم. لو تلاحظون النخلة كثيرة البركة والمسلم أيضا كثير البركة، أينما حل المسلم نفع وبارك الله عز وجل له في علمه وعمره. لاحظ مثلا في الخارج، رأيت أنا بعض الإخوة يكون في إحدى الأحياء مثلا في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، في أوروبا، في أي مكان، بمجرد أن يدخل هذا الإنسان هذا الحي يقلبه رأسا على عقب. بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل والتذكير بالخير ونشر الدعوة وتوزيع الكتيبات ونحو ذلك، تحدث نقلة نوعية. بعض الأشخاص يدخلون تجد مركز إسلامي ليس فيه حركة ولا نشاط، ويدخل شخص أحيانا ليس بالضرورة يكون متعلما، لكنه يدخل ينقل حياة الناس تماما في هذا المركز إلى عالم آخر. تجد دورات تدريبية وتعليم قرآن كريم وتعليم لغة عربية ومحاضرات متواصلة، شخص واحد. هذا الشخص ما السر فيه؟ ليست القضية علم، لأن هناك ناس دكاترة موجودون في داخل المركز لكنهم لم يتحركوا. الله بارك له في عمره وعمله، ولذلك نفع بهذا الإنسان. بل حتى المال الذي بين أيدينا، اليوم الناس ما شاء الله كثيرة الشكوى في قضية المال. بعض الناس يقول أنا أستلم راتبي وينتحر قبل نهاية الشهر، انتحار جماعي هذا الراتب. لماذا؟ قضية البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة يحبه الإنسان، زينة للإنسان في هذه الحياة. قال فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. كيف يبارك الله في المال سيأتي بعد قليل، لكن خذوا جزء من هذه البركة. يعجبني بعض الأشخاص قد اتخذ القاعدة التالية، يقول من أول راتب أخذته من الحكومة، أول راتب عاهدت الله تعالى أن أخرج منه المبلغ الفلاني صدقة لوجه الله تعالى، وكلما زاد راتبي وجاءت العلاوة السنوية أزيد نسبة الصدقة، فأجد في مالي من البركة ما الله به عليه. أعرف أحد الإخوة يشتغل في إحدى الشركات الكبرى لدينا. إخوة الكرام، هذا الرجل له عادة في كل شهر يخرج مبلغا ثابتا، ويقول والله إنني أجد من البركة ليس فقط في مالي، حتى في أولادي وفي صلاتهم وفي خروجهم للمسجد بركة. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يحدثك فهو يحدث بما لا ينطق عن الهوى، ما نقص مال من صدقة بل تزده. لكن المهم أن ينفق الإنسان ماذا؟ بسخاوة نفس، لأنه يعلم بأنه سيجدها عند الله تعالى يوما ما. وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه. حصلت قصة عجيبة نحتاج الحقيقة ننتبه لها، وهي أحد الأشخاص أصيب بمرض مفاجئ، دخل المستشفى بعد بضعة أيام. قال أولاده لماذا لا نأتي بشخص يرقي والدنا، يقرأ عليه شيئا من القرآن؟ وفعلا اتصلوا على أحد المشايخ، لو سمحت لدينا الوالد في المستشفى الفلاني نريدك أن تقرأ عليه. يقول فلما دخلت، قبل أن أدخل على هذا الرجل، قال لي ولده ترى ما أخبرناه بمرضه، وقلنا له أن عندك بعض الفحوصات لبعض المشاكل الموجودة في الباطنية ونحو ذلك، وترى الوالد عنده تليف كبد وسرطان. عافانا الله وإياكم. الشاهد يقول: فدخلت على هذا الرجل وإذا بوجهه صبوح وما شاء الله ليس كأنه ليس به مرض، للتو يعني دخل إلى المستشفى. يقول: فلما دخلت قال لأولاده: لو سمحتم دعوني أنا والشيخ. فلما خرج أولاده قال: أغلق الباب. يقول: أغلقت الباب فانفجر الرجل باكيا: يا أبو فلان إيش المسألة؟ قال: والله أنا رجل ضاعت حياتي في تجارة وذهاب وإياب، فرطت في الصلاة، والله ليس لي إلا صدقات يسيرة وقليلة، علاقاتي الاجتماعية متقطعة، صلة رحمي ليس فيها. المهم بدأ يشكو له وينفجر باكيا. يقول: جلست أهدئ في هذا الرجل قليلا حتى هدى. يقول: بدأت أتكلم معه وإذا به يبكي مرة أخرى بكاء أشد من الأول. قلت له: ما بك يا أبا فلان؟ قال: البارحة حصلت حادثة عجيبة جدا في المستشفى. قلت: وما هي؟ قال: يا أخي أنا دخل علي أولادي يزوروني فتظاهرت بأني نائم، فظنوا أني نائم فعلا. فماذا حصل؟ يقول: بدأوا يتحاورون. إيش الحوار؟ هل كم سنبني مسجد لوالدنا ومسجد جامع ولا فروض؟ يتحاورون فيما بينهم كيف سيكون تقسيم الإرث. يقول: أنا جلست أبكي في داخلي لكني ما أظهرت لهم بأني سأستيقظ. يقول: فسكت، ثم بدأ النزاع فيما بينهم. لماذا؟ بسبب عمارة كبيرة اختلفوا هل يبيعوها أو يبقوها مؤجرة ثم يأخذون الإيجار ويتوزعوا فيما بينهم. يقول: أنا لما سمعت هذه أيقنت بأن لا ينفعك في هذه الحياة إلا نفسك التي بين جنبيك. صحيح. ولهذا إذا مات الواحد منا والله ما أحد يصلي عنك ركعة، صح؟ ولا أحد يأخذ حجة ولا عمرة. مرة مرتين ذبحوا في الأضحية في عيد الأضحى، مرة مرتين أوصيت بشيء بسيط. أنفق ينفق عليك، اجعل قبرك من الآن نورا، من الآن نورا وسرورا. ذلك من توفيق الله وبركته على العبد أن يجعل يده سخية بالخير على نفسه هو. يا أحبة الكرام، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. إذا لم تبني قبرك من الآن وتجعله نورا وسرورا لن يفعل أحد عنك. بمجرد أن يموت الإنسان وينتهي العزاء ثلاثة أيام، بل أحيانا في أيام العزاء وإذا جاء محامي ترى القضية عندك لتوزيع الإرث. هكذا وضع البشر. الله عز وجل قال عنا نحن البشر: إن الإنسان لربه إيش؟ لكنود. يعني ماذا؟ جاحد، جحود. هو مع الله جحود، فكيف مع بني البشر وكيف مع أهله وأقاربه؟ ستجد مثل هذا. ولهذا أيها الأحبة، البركة لا تكون فقط في المال. يبارك الله في العلم وفي العمل وفي العمر وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الصحة وفي الوقت، فكل هذه الأشياء تحصل فيها البركة. اسمعوا مني هذا الحديث الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: إن من يمن المرأة، يعني بركة المرأة، كيف تكون المرأة مباركة؟ إن من يمن المرأة يعني بركتها تيسير خطبتها. الآن في البيوت تخطب تجلس شهرين ثلاثة أشهر سؤال عنك، كأنهم يريدوا أن يسألوا عن تاريخك قبل ولادتك حتى. ترى سؤال هو في الأخير أخلاقه ودينه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه يكون مناسب في توافق اجتماعي فيما بين هذه الأسرة وهذه الأسرة. قال: تيسير خطبتها، تتيسر الخطوبة ويدخل هذا الإنسان إلى هذا البيت بسهولة ويسر، وتيسير صداقها. اليوم أيها الأحبة، عندما تسمع في بعض البلدان الخليجية والعربية نسبة عنوسة عالية، في إحدى البلدان الخليجية نسبة العنوسة 67%، ما معنى هذا؟ معنى أن هناك أناس يبيعون ويشترون في هذا الزواج. كوشة أفراح بالمبلغ الفلاني، ليلة العقد في حفلة، صحيح؟ وهذه الحفلة يؤتى بعربية ممتلئة بأنواع منوعة من الذهب والهدايا وغيرها. هذا أول حمل وثقل، ثم يأتي بعد ذلك ثقل ثالث، ثم يأتي الزواج وخذ الكلفة الموجودة فيه، ثم أرهقنا أنفسنا بسفر للمكان الفلاني وغيره، ثم نأتي في آخر يعني هذا الشهرين أو الثلاثة وقد دفعنا مبالغ طائلة. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا والحديث الآخر: أعظمهن بركة إيش؟ أغلاهن مهرا، صح؟ ولا أيسرهن؟ أيسرهن، أيسرهن مؤونة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤونة، المؤونة تشمل كل شيء من بداية الخطوبة إلى أن تدخل هذه المرأة إلى بيت زوجها، قضية الصداق، قضية الحفل، قضية غيرها. أنا أعرف أحد التجار عندنا في الحي، بل جار الوالد، تاجر كبير ما شاء الله، يملك ملايين مملينة، إذا زوج بنات إحدى بناته العشاء في السطح فوق، يعزم 5 أشخاص 7 أشخاص وينتهي الموضوع، وبناته صالحات مهتديات عندهم أولاد ومرتاحات في بيوتهم وينتهي الوضع. والله العظيم عيني هذه رأت كوشة بمليون ريال، وضعوا شيء على المسرح، حوض كبير من الأسماك 10 ما أدري في كم، والأسماك في داخله، ويصعد بعد ذلك خيل أبيض، والخيل الأبيض بعد ذلك تأتي ترتة طويلة على قدر هذا. إيش هذا؟ تعرفون ما هو السبب؟ بسيط جدا، نحن عندما لم نمسك زمام هذه الأشياء ونتدخل فيها ونقول لا هذه بنت، إنما الواجب علي أنا كأب سترها والمحافظة عليها وإعطاؤها لمن يستحقها. قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير حملها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صبيا في المسجد النبوي أو رآه في المدينة يدعو له بالبركة. ماذا قال لأنس؟ أنس تعرفون خادمه رضي الله تعالى عنه، قال لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فكان الناس بساتينهم تحمل في السنة مرة، وبستان أنس مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له من ولده وولد ولده 100 شخص، 100 شخص بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احرص على الدعاء يوميا لأولادك أو كلما سنحت فرصة بالبركة: اللهم بارك فيهم، اللهم أسعدهم، اللهم زدهم كذا وكذا إلى آخره. وفي المال كما ذكرنا، وفي العمر وغيره. اليوم أيها الأحبة، ثمة أشياء تمنع البركة وتخرجها من البيت، نحتاج أن ننتبه لها. أما أولها، أول شيء عصيان الله تعالى، المعصية. المعصية شؤم إذا دخلت إلى المنزل أفسدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحجر اللي هو الأسود الموجود في الكعبة، إن الحجر نزل أبيضا من السماء سودته خطايا بني آدم. ولذلك الذين كانوا يصفون الحجر على مر العصور في القرن الأول غير ترى القرن الآن، ها، كانوا يذكرون بياضا فيه، لكن تأتي ذنوب بني آدم فتفسده. ولذلك الله عز وجل انظر ماذا قال عن حقيقة غيبية في داخلنا، قلوبنا لما تقع عليها معصية، انظر ماذا قال الله عز وجل: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا إيش يكسبون، بسبب ما كسبنا أظلمت قلوبنا وعمية والعياذ بالله. لهذا أول قضية قضية المعصية. ما الذي يجلي هذه المعصية ويبعدها ويزيلها؟ كثرة الاستغفار. طوبى، تقول عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن جاء يوم القيامة وقد ملئت صحيفته استغفارا. ويقول أحد السلف: والله لو جاءت قارعة من السماء ما أصابت مستغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم من درار ويزيدكم ها ويمددكم بأموال. شوفوا كيف، بسبب الاستغفار. أكثر من الاستغفار في سيارتك في بيتك وتجد من بركة الاستغفار قبل دخولك المنزل شيئا عجبا. الأمر الثاني الظلم، إذا وقع الظلم من الإنسان على أحد رفع الله البركة من عمره وحياته. لماذا؟ لأن دعوات تسري بالليل على هذا المظلوم. قال أحد السلف: إذا وقع الظلم بين الناس أدخل الله عليهم النقص في أسواقهم وأرزاقهم وزرعهم وضرعهم. الظلم، ظلم العمال، ظلم الخدم، ظلم الإنسان لزوجته، ظلم الإنسان لأولاده إلى غير ذلك. من الأشياء أيضا الخيانة، أيا كانت الخيانة، ومنها الخيانة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الخيانة في البيت ذهبت منه البركة. خيانة، أحيانا خيانة يوتيوب، مقطع أو مكالمة أو اتصال أو رسائل ونحو ذلك، يتساهل بها بعض الناس، بعض الشباب، وتصبح له علاقة مثلا عاطفية، حمان الله وإياكم، هذه العلاقة تكون سببا لدمار هذا البيت وذهاب البركة منه. من الأشياء أيضا كثرة الجدل والنزاع. إذا أراد الله إذهاب بركة إنسان أو مجتمع شغلهم بما لا ينفعهم، ومن الأشياء التي لا تنفع قضية الجدل. من الأشياء أيضا المفسدة للبركة خاصة فيما يملكه الإنسان اليمين الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فتجد هذه السلعة يقسم بالله بأن فيها كذا وكذا، وأن هذه السيارة رائعة، وأنه ليس فيها أي عيب، وأنه لم تصب بأي حادث ولا أي شيء، ثم بعد ذلك يبيعها وينال عليها مبلغ كبير جدا لا يبارك الله في هذا المبلغ. وتجده أول ما يدخل إلى بيته يصاب أحد أولاده بشيء فيذهب يعالجه بربع المبلغ، تصاب سيارته بحادث فيذهب ويصلحها بالمبلغ الفلاني. إذن القضية قضية بركة وعدم وصدق مع الله سبحانه وتعالى. من الأشياء أيضا الربا، يمحق الله، يمحق مش معنى المحق هو إزالة بركة الأشياء، يمحق الله الربا فينتظر هذه الفوائد وما يعلم بأن هذه الفائدة ستكون سببا لعذابه في الدنيا والآخرة. كان أحد السلف يقول عبارة جميلة، قال إذا رأيت أحد أبنائك قد وقع في معصية الله فعلم أنما هو مال حرام دخل في جوفه. المال الحلال له بركة عجيبة على صلاح الأبناء، والمال الحرام له أثر سلبي وسيء على فساد الأبناء والعياذ بالله. لهذا الإنسان يتحرى في ماله، في راتبه الذي يأخذه، في المال الذي يعني يأخذه من تجارة ونحو ذلك، ألا يدخل في جوفه إلا حلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إن أول ما ينتن من الإنسان يعني في القبر بطنه، فإذا استطاع أحدكم ألا يدخل في جوفه إلا حلالا فليفعل. تعرفون هذا البطن متى ينفجر في القبر؟ بعد 3 ليالي. هذا البطن الذي يريد الإنسان أن يملأه بكل تراب الدنيا، بكل أموال الدنيا، لكن لا ينفع. ولهذا بعد 3 ليالي ينفجر هذا الإنسان، ثم لا يبقى له إلا عمله الصالح. من الأشياء أيها الأحبة، من منع الصدقة، إذا منع الإنسان الصدقة لم يبارك الله عز وجل له في ماله. ذلك تجد إذا رأيت نقصا في مالك وعدم بركة فيه وقلة يعني متناهية، اعلم بأن لديك مشكلة في قضية الصدقة والنفقة على الآخرين. اجعل سهما واضحا في كل شهر تبذله في الخير والعمل الصالح، إما لجمعية وإما لأشخاص تعرفهم. وأفضل الصدقة ما كان عن سر، بمعنى ابحث عن أسرة فقيرة، عن أيتام، عن أرامل، عن مكان لا يشعر بك أحد. ولذلك الشافعي نصح مالك فماذا قال له؟ قال يا مالك، إن الله قد وضع في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، واجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. خلي بينك وبين الله سر، لا زوجتك ولا أولادك ولا أصدقائك، ولا تحدث بها أي أحد. الناس يتحدثون عن صدقاتهم في المجالس في الديوانيات وأنت ساكت. تدري متى تظهر هذه؟ في قبرك. تدري متى تحصل هذه؟ في أرض المحشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. من الأشياء أيها الإخوة التي تمنع البركة في العمر ترك صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، فإذا استيقظ الإنسان انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح طيب النفس. ثم قال فإذا لم يعني لم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك الله لا يبارك في يوم من لم يصلي الفجر، بينما الذي يصلي الفجر تجد بركة، خاصة إذا جلس بعد صلاة الفجر قليلا وقرأ شيء من القرآن الكريم، فهذا شيء عجب. ولهذا يا أحبتي الكرام، من الأشياء التي يحرص الإنسان على الالتزام بها أنه يقرأ قبل ذهابه لدوامه 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذا 10 دقائق اجعلها 10 دقائق مقدسة يوميا تستفتح بها بكلام الله تعالى. أنت تعرف ما معنى أنك تصلي فجر وتجلس 10 دقائق تقرأ كلام الله؟ دخلت البركة الآن والتوفيق والصلاح وكل شيء إلى داخلك، وستجد هذا أثره على ولدك. ولذلك عبد الله بن مسعود كان يصلي في الليل، في الليل وأولاده نائمون، ماذا يصلي؟ يصلي في الليل ويقرأ كثيرا، ثم ينظر لأولاده يقول من أجلكم يا أولادي. ليس من أجلهم يصلي، ولكن كان يتذكر قول الله تعالى وكان أبوهما إيش؟ صالحا. لأن صلاح الأب له أثر على الزوجة، وله صلاح أيضا أثر على الأبناء وأثر على البيت وعلى البيت كله. كيف نحصل على البركة؟ نحصل على البركة بمجموعة من الأمور نختم بها أيها الأحبة. أولا تقوى الله عز وجل، مخافة الله، مراقبة الله، اتباع أمر الله تعالى في كل شأن من شؤون حياتنا. ولو أن أهل القرى إيش آمنوا واتقوا إيش لفتحنا عليهم. شوف الفتح هذا، بركات من السماء والأرض يفتح الله عز وجل عليك بركات بسبب ماذا؟ التقوى والصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الحرص على الشكر لله تعالى، ولئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا جاء في بعض الآثار إن السرف يذهب البركة من المنزل، كثرة الإسراف والتكلف الموجود في البيوت. يا أخي لم يكن هذا عند أجدادنا ولا غيرهم، كان المتيسر الموجود عندهم هو الذي هو الذي يكون ضيافة لهذا الشخص. أما اليوم بسبب كثرة الكلفة قل أصدقاؤنا وقل ضيوفنا، ولهذا من الأشياء العجيبة أن مما يزيد بركة البيت كثرة الضيوف فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا أنها تزيد البركة في المنزل. من ذلك أيضا من الأشياء البكور في الخير، كل خير بكر فيه، سواء في الصلاة، في تلاوة القرآن، في العبادات، لا تؤخرها حتى نهاية النهار أو حتى تنشغل. من الأشياء لزوم الاستغفار، كثرة الاستغفار تزيدك بإذن الله بركة في حياتك وعملك. من الأشياء أيضا أيها الأحبة الرضا بما قسم الله. إذا أصابك شيء في هذه الحياة فارضى، فإن رضا الله تعالى عليك سيجعل هذه البركة تزداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك له فيه ووسعه، زاده سعة وبركة، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه ولم يزد على ما كتب الله له. من الأشياء العجيبة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية البركة هي ماذا؟ الاجتماع على الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. وينبغي أن يجعل الأب قرار حازم في المنزل أنه وجبة واحدة لابد أن تجتمع الأسرة فيها. أما هذا التفرق والأبناء في عالم والبنات في عالم، وهذا يأتي بعد ساعتين ثلاث من موعد الغداء، نحرص على مثل هذا الأمر إما أسبوعيا أو الأصل أن يكون يوميا. من الأشياء أيضا مصاحبة المباركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الكبار كبار القوم، كبار العمر، هؤلاء فيهم من البركة بسبب صلاحهم وتقواهم وخوفهم من الله وقربهم من الله. هذا الأصل في المسلم. فتجد أن الشريعة والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس، يحث الشباب خاصة، أن يكونوا قريبين من مجالس هؤلاء الكبار. ولهذا أحث الشباب خاصة أن الديوانية التي يجتمع فيها الكبار أن يحرصوا فعلا على أن يجلسوا معهم ويستمعوا إليهم، وأن يحرص الكبار أيضا على نقل خبرتهم وحكمتهم وتقواهم وعلمهم إلى هؤلاء الشباب. أما آخر هذه الأشياء أيها الأحبة التي ينبغي الإنسان أن يلتزم بها ويعتني بها، الدعاء أن يدعو الله تعالى ليلا ونهارا أن يبارك له في ماله وفي عمره وفي عمله، يبارك له في أولاده، ويبارك له في علمه، ويبارك له في حفظه، ويبارك له في كل شيء. كل إنسان يريد أن شيئا يزداد عنده ويثبت ويدوم يدعو الله تعالى دائما بالبركة، ويجد خيرها وفضلها وذخرها. وكلما كان هذا الدعاء في قيام ليل فهذا خير. بعض الناس عندما يسمع قيام الليل، ترى قيام الليل بركة عليك حتى في صحتك وجسدك، فضلا عن البركة في المنزل والقرآن يتلى فيه في الليالي. تعرف عندما تدعو في الليل في قيام الليل، عندما نقوله ليس بالضرورة أن يكون قيام الليل تقوم الثلث الأخير من الليل، لا، قبل نومك يا أخي، والليالي طويلة الآن، الشتاء، هذه الليالي الشتاء، قبل أن تنام، أنت تنام الساعة 11، اجعل ربع ساعة قبل نومك هذه تصلي فيها ما تيسر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، مرة جمع أبو بكر وعمر فسألهم السؤال التالي، قال: يا أبا بكر متى توتر؟ أنت متى تصلي وترك؟ قال: قبل النوم يا رسول الله. قال لعمر: متى توتر؟ قال: في الثلث الأخير من الليل. قال لأبي بكر: أخذت بالحزم، ويا عمر أخذت بالعزم. فالناس يتفاوتون، هناك إنسان إذا نام لا يستيقظ، وهناك إنسان يمكن أن يستيقظ. ولهذا كل إنسان أخبر بنفسه، لكن لا تترك هذه العادة أيها الأحبة، عفوا، هذه العبادة عبادة ينبغي أن تكثر في بيوتنا، لأن فيها من البركة ما الله به عليم. ولهذا نختم بهذه القصة الجميلة الرائعة. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في طريق مسافر، فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. تعرفون إبراهيم كان أبو الكرم، وجاء بعجل إيش؟ حنيذ، ما هو بس سمين، جاء بعجل حنيذ أيضا، أبو الكرم، أبو الأنبياء عليه السلام. قال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. قال: فاستضافني إلى خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختا، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. كرماء مثلكم ما شاء الله. قال: ماذا؟ قال: فدخلنا إلى الخيمة، فأخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها يكرم الضيف. قال: فمرت بي الفتاة فلمحتها، الضيف للأسف الشديد جلس ينظر للبنت، فقالت له الفتاة: يا أخ العرب، أما علمت أن الزنا العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري. ترى هذا الموقف ها يحصل لنا، يحصل لنا في الفندق، يحصل لنا في السفر للخارج، يحصل لنا في شقة لوحدنا، يحصل لنا في اليوتيوب، يحصل لنا في أماكن كثيرة. ولذلك من أراد أن يعرف نفسه على الحقيقة فلينظر إلى سلوكه الشخصي بعيدا عن أعين الناس. ترى أمام الناس ما في أحسن منا، لباسنا أحسن لباس، وكلامنا أحسن كلام، وكل شيء، لكن ليس هذا العبرة، ليس هذا أنت. نحن أيها الإخوة عندما نكون بعيدين عن أعين الناس، سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس هو أنت، هو فلان ابن فلان الحقيقي الذي يحبه الله ويعلمه الله عز وجل. قال: فاستحييت وغضضت بصري. ثم أكلنا، ثم صلينا المغرب والعشاء، ثم خلدنا للنوم، فسمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. فقلت لصاحبي بعد صلاة الفجر: صوت من هذا الذي يتلو القرآن الفجر؟ قال: هذا صوت أختي، تقرأه كل ليلة. قلت: فأنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي، شوفوا شاب وقوي وعندك علم، كل الأشياء متوفرة فيه. قال: يا أخي، هذا الشاهد، قال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول. الناس في الدنيا صنفين، موفق ومخذول. 5 أبناء في البيت، 3 يصلون فجر و2 ما يصلون. لماذا؟ القضية ما هي كثرة نوم، لأنه هذا نام الساعة 2 ويقوم يصلي الفجر، وذلك لم ينام نام 6 ساعات ولم يصلي. هي قضية توفيق وبركة من الله تعالى. اللهم بارك في الحاضرين، وبارك في أولادهم، وبارك في أموالهم، وبارك في زوجاتهم، وبارك في أعمارهم، وبارك في حياتهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات عدن، أصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اجعل هذا المجلس يا الله حجة لنا لا حجة علينا، وبارك لنا فيما سمعناه، وأعنا على تطبيقه والعمل به في حياتنا كلها يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن تنفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.